لنتخيل معا هذا السيناريو. وظيفة تمنح زيادة قدرها 10% على الراتب الأساسي، ليس بسبب ساعات عمل إضافية، بل ببساطة لأن مجرد حضور العاملة يعتبر خطوة شجاعة وتاريخية تحظى بتقدير رسمي.
هذه كانت أياما مختلفة تماما.
بالتأكيد، هذا لم يكن خيالا، بل كان واقع الممثلة اليمنية في فترة ما قبل الوحدة. لكن لنتجاوز بضعة عقود إلى الأمام ونهبط في واقع اليوم، نفس المهنة ونفس الوقوف أمام الكاميرا،
لكن المعطيات انقلبت رأسا على عقب.
بالضبط، بدلا من التكريم تجد الممثلة نفسها تتقاضى ما يعادل وجبة عشاء بسيطة مقابل لعب دور البطولة. نعم، نتحدث عن أرقام تصل إلى 20,000 ريال يمني فقط. التفاوت بين المشهدين يثير الدوار بصراحة.
هو تفاوت مرعب ويعكس الكثير.
في جولتنا التحليلية اليوم، دعونا نفكك هذا الموضوع من خلال مواد ومصادر شاملة أعدتها منصة نسوان فويس. نحن لا نتحدث هنا عن الفن كرفاهية، بل عن قطاع عمل حقيقي. سنستكشف المعركة المزدوجة التي تخوضها الممثلات في اليمن، معركة مرئية أمام المجتمع لاكتساب الشرعية، ومعركة أخرى خلف الكاميرا في غرف الإنتاج لانتزاع الحقوق والأجور العادلة.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا الملف لا يخص الفن وحده، يعني هو يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية أعمق بكثير. الانتقال من مرحلة التكريم المؤسسي إلى التهميش الممنهج لم يحدث فجأة،
بل هو نتيجة تراكمات طويلة.
بالضبط، نحن أمام معركة تدور رحاها على جبهتين. الجبهة الأولى تتعلق بانتزاع شرعية الوجود في مجتمع له تحفظاته، والثانية هي حقوق العمال البسيطة في بيئة إنتاج قد تكون قاسية جداً.
منطقي أن نفهم أولاً فاتورة الدخول إلى هذا المجال. يعني ما الذي تدفعه الممثلة من رصيدها الاجتماعي بمجرد أن تقرر الوقوف أمام الكاميرا؟
فاتورة باهظة بصراحة. لو تأملنا التجارب في المصادر سنجد تبايناً في ردود الفعل.
نعم، لنأخذ مثلاً الممثلة أمان الذماري. هي تتحدث بروح إيجابية جداً، تصف الرحلة بأنها مليئة بالتحديات التي دعنا نقول صقلت شخصيتها وجعلتها أقوى.
أماني تعتقد أن النظرة المتحفرة تتغير تدريجياً، صحيح؟
نعم، وهي ترى أن أدوارها قادرة على إيصال رسائل إنسانية تغير الأفكار النمطية. لكن هل يكفي هذا التفاؤل؟ أعني، هل يمكن للشغف وحده أن يكون درعاً أمام أحكام مجتمع كامل؟
تفاؤل أماني ضروري جداً للبقاء، هو الوقود النفسي للممثل. لكن عندما ننظر إلى الصورة الأوسع نجد أن هذا الدرع يخترق بسهولة.
كيف ذلك؟
الوجه الآخر والأكثر خشونة لهذا الواقع تقدمه الممثلة الشابة شيماء رمزي. شيماء تضع يدها على الجرح الحقيقي، هي تشير إلى أن التحدي الأكبر ليس في تقبل الشارع،
بل أين؟
التحدي الأكبر والكارثة الحقيقية تأتي عندما تكون النظرة الدونية من داخل بيئة العمل نفسها، من الزملاء.
يا إلهي، من داخل موقع التصوير؟
تخيل، ينظر للممثلة أحياناً على أنها تخلت عن العادات والآداب العامة وتعامل بنظرة دونية من قبل بعض العاملين في المجال الفني نفسه. وهناك مقطع صوتي لشيماء في المصادر يوثق هذه المعاناة بحرقة.
هذه النقطة بالذات استوقفتني طويلاً، أن يأتي الرفض من الداخل. من المفترض أن يكون الوسط الفني هو المساحة الأكثر انفتاحاً ودعماً للإبداع.
من المفترض، نعم.
لماذا قد ينظر زميل أو فني في موقع التصوير إلى الممثلة بدونية؟ هل هي محاولة منهم لحماية مكانتهم الاجتماعية خارج الاستوديو عبر التبرؤ من زميلاتهم في الداخل؟
هو تناقض عجيب فعلاً. العاملون في الوسط الفني ليسوا معزولين عن المجتمع، هم يحملون نفس أفكاره. والأخصائية الاجتماعية مروى أحمد قدمت تحليلاً نفسياً يفتك هذه الحالة ببراعة.
ماذا قالت مروى؟
هي لا تسمي هذا هجوماً شخصياً، بل تطلق عليه مصطلح المقاومة الاجتماعية. ببساطة، دخول المرأة مجالات غير تقليدية يولد هذه المقاومة الناتجة عن الخوف من التغيير.
الخوف من التغيير؟ الأمر يبدو وكأن هؤلاء الممثلات يسبحن ضد تيار جارف. يعني التحدي ليس في إجادة السباحة أو إتقان التمثيل،
بل التحدي في عدم الغرق وسط هذه الأحكام المسبقة. بالضبط.
لكن دعنا نفكر في هذا قليلاً.
هل هذه المقاومة نابعة فقط من العادات والتقاليد؟ أم أن هناك خوفاً أعمق من فكرة امتلاك المرأة لمنبر قوي ومؤثر كالدراما لتشكيل الوعي؟
سؤال ممتاز، وهذا ما يوضحه تحليل الخبراء في الملف. الدراما تمتلك قوة هائلة، الشاشة تعيد تشكيل صورة المرأة بقوة حين تقدم نماذج واقعية ومؤثرة،
والمجتمع يدرك هذه القوة
بوعي أو بدون وعي. نعم، لذلك المقاومة شرسة. الشاشة ليست مجرد منصة عمل، إنها أداة لتغيير القناعات. إذا دخلنا في محور الأجور، سنجد أنفسنا أمام فجوة سحيقة وغياب تام لمعايير التقييم.
نعم، شيماء رمزي كشفت عن نظام غريب لتقسيم الأجور. المعايير لا تعتمد فقط على الخبرة أو الانتشار،
بل تعتمد حتى على المحافظة التي تنتمي إليها الممثلة أو تعمل فيها.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، بل وصادماً. يعني الممثلات المحليات في مدينة تعز يحصلن على أجور تتراوح بين 20 إلى 30 ألف ريال يمني فقط،
حتى مقابل أدوار تصل للبطولة.
المبتدئات يحصلن على أجور متدنية بحجة غياب المعايير أو منحتهن فرصة الظهور،
وكأن الفرصة بحد ذاتها هي الأجر.
بالضبط.
بينما الفئة الثالثة، وهي فئة الممثلات ذوات التاريخ الفني والحضور القوي، يحصلن على أجور تعادل أجور عدة أدوار لممثلات أخريات في نفس العمل.
لا أحد يمانع مكافأة الخبرة، ولكن ليس بسحق الفئات الأخرى. هذا يذكرني بتصريحات الممثلة منى الأصبحي.
اللقاء مع الإعلامي سامي السامعي.
نعم، عندما تخرج فنانة بوزن منى الأصبحي لتؤكد هذا التدني وعدم التناسب بين الأجر المادي وحجم العمل والجهد المبذول، فنحن أمام أزمة حقيقية.
أزمة تدفع الكثيرات للتفكير في ترك المجال نهائياً. الاستنزاف المادي والنفسي لا يحتمل.
ومع ذلك لا نزال نرى تفاؤل أماني الزماري التي تأمل أن زيادة الوعي بقيمة الفن ستحسن الأجور تدريجياً. لكن هل يمكن التعويل على الوعي وحده لتنظيم سوق العمل؟
التاريخ يقول إن الوعي لا يكتب العقود، وهذا ينقلنا إلى المحور الأهم، المظلة الغائبة.
العقود والمسؤولية النقابية.
تماماً، أمام هذا التفاوت الواضح والاستغلال، التساؤل الطبيعي هو أين القانون وأين النقابة التي من المفترض أن تحمي هذه الحقوق؟ لكن موقف نقيب الفنانين اليمنيين أثار جدلاً في الملف.
ماذا قال؟
قال إن النقابة تسعى لرفع الأجور، لكن الحماية تتطلب انضواء الممثلات تحت مظلتها. يعني يجب أن يقدمن العقود للنقابة لتعميدها ليصبح هناك قوة للتدخل القانوني.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يقع اللوم الأكبر على الممثلات لعدم الذهاب للنقابة لتعميد عقودهن؟ أم أن النظام الإنتاجي نفسه مصمماً بطريقة تتهرب من الرقابة وتستضعف الممثلة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالنظام الإنتاجي يدرك هشاشة موقف الممثلة. إذا طالبت الممثلة بتدخل النقابة، قد تفقد دورها ببساطة. شركات الإنتاج تستغل هذه المخاوف.
هذا يعيدنا لكلام الأخصائية مروى أحمد.
صحيح، مروى قالت إن الاعتراف المهني يقود إلى الاعتراف الاجتماعي. تنظيم العقود ليس مجرد حماية مالية،
هو حماية للكرامة وللصورة المجتمعية أيضاً.
بالضبط، عندما يرى المجتمع أن هذه المهنة تحكمها قوانين وعقود ونقابة قوية، تتغير نظرتها التلقائية لمن يعمل بها.